السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله، من نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة ولم يمت حتى تركنا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لم يمت حتى جلى لنا الحجة وأظهر لنا المحجة وتركنا على الطريق القويم، وأخبرنا أن الطريق إلى الله لمن أراد أن يسير إليه آمنا سالما مسلما مستسلما محفوظا محفي محفوظا محميا من الله هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد سد الطريق إليه. الطرق إلى الله مسدودة، ولم يبق من طريق سالك إلى الله إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ذلكم هو دلالة قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الطريق إلى الله الذي أبانه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بعقد وعهد بين الخلق والخالق. هذا العقد والعهد مبني على أول كلمة نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها الناس، يعلمها العالم، يعلمها البشر، عندما وقف على الصفا ونادى قريشا ببطونها وقبائلها وأقبلت عليه، فقال: يا معشر قريش، لو أني قائل لكم، لو قلت لكم أن خيلا خلف هذا الوادي قادمة إليكم أتصدقوني؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا، أنت الصادق الأمين. قال: يا معشر قريش، إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، إني أدعوكم إلى كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقالوا: يا محمد، قل عدة كلمات. قال: كلمة واحدة. ما هي هذه الكلمة؟ هي الكلمة التي قلبت موازين الدنيا، هي كلمة لا إله إلا الله. محمد رسول الله، لكن العربية بمعرفته للغته ودلالتها علم مباشرة ماذا تدل عليه، حتى قال قائلهم: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إذن القضية الأولى في طريقنا إلى الله هي أن نحقق لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا أريد أن أطيل في هذه الكلمة بالذات، فوالله إنها تحتاج لا إلى محاضرة بل إلى مجموعة محاضرات وجلسات وتأملات وقياس لحالنا مع لا إله إلا الله. لكن لابد أن نقول كلمات عاجلة في هذا الباب حتى نفهمها وندركها، لنقترب في فهمنا من فهم العربي الصميم الذي كان يدرك ماذا تعني كلمة لا إله إلا الله باعتبارها العهد والعقد بين العبد وبين الله. لا حرف نفي إله لها في لغة العرب دلائل كثيرة، حتى عدها ابن القيم بأكثر من 22 معنى، لكن يجمع هذه المعاني كلمتان هما: الإله هو المحبوب الذي لا يرقى فوق حبه محبوب على الإطلاق، وهو المطاع الذي لا يرقى فوق طاعته أي مطاع. فإذا قلت لا إله إلا الله يعني لن يأسر قلبي محبوب أيا كان مما زين للناس من شهوات هذه الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هي دون ذلك كله، لأن حبك لله أرقى ولأن طاعتك لله أعلى. فلا إله إلا الله تعني أن يكون الله أحب إليك مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن لا تقدم على طاعته أي كائن كان، لأن طاعة الله هي الأولى والحب والطاعة هما كمال العبودية لله. فكأنك تقول لا معبود بحق في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن، في القلب والخارج، إلا الله الذي لا إله إلا هو. ومسألة المحبة مسألة تمر علينا كأنها قضية عابرة، والمسألة تحتاج إلى تأمل ووقفة أمام هذا المعنى، لأن الله يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله. ما يكفي أن تحب الله، لابد أن يكون حبك لله أرقى ومحبتك لله أعلى. وإذا تعارض في قلبك محبوبان، حب شهواني من شهوات هذه الدنيا ومحبتك لربك، كانت محبتك لله أرقى وأعلى، لأنك قد أعلنت إني أخاف الله رب العالمين. ومن يتأمل في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، تجد بأنهم جميعا كانوا قد قدموا مراد الله وما يحبه الله على كل ما يمكن أن يأسر القلب من الوسائل الآسرة التي تربط القلب بالخلود إلى الدنيا وأهوائها وشهواتها. ثم الطاعة لله عز وجل، والتي قال الله عز وجل عنها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليست القضية الآن قضية مساومات أو ترقيعات، ولكن يجب أن يكون هذا الأمر على هذه الحال. هذا المعنى أيها الإخوة الأحبة إذا صح في قلبك وصدق في عملك في الأبواب المتعددة: عقيدة وعبادة وآداب وأخلاق وقيم وتنظيم لشؤون الحياة، أبشرك أنك قد حققت أول مقتضى ذلك العقد والعهد بينك وبين الله عز وجل. لا بد للمسلم أن يقف عند هذه المعاني، لأن وراءها حقيقة لذة الحياة، متعة الدنيا قبل أن تكون متعة في الآخرة، لأن للإيمان طعم وللإيمان حلاوة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لن يذوق عبد طعم الإيمان حلاوة اليقين. هذا الذي قد تحولت عنده كل الأسباب المثيرة لشهواته ونزواته وحظوظه، والتي في الغالب هي تشغل الناس. على سبيل المثال أعطيكم مثلا واحدا، هل رأيتم تقاطع للأرحام مبني على محبة الله ومحبة رسوله؟ ربما، لكنه قليل. أما الأكثر فانظر فيما يجري من أجل دنيا. أتدرون ما هي الدنيا؟ الدنيا إذا ما قيلت فالأركان الآسرة فيها ثلاثة، إذا استطعت أن تتجاوز خنادقها فقد تجاوزت فتنة الدنيا. أول واحدة منها هو المال، المال الذي تتقاطع بسببه الأرحام. وإن شئت أن ترى صورة من هذه الصور، زر محكمة من المحاكم لترى ماذا يجري بين الناس وحتى بين الأقارب، يؤسفني. المال الثانية وهي لا تقل فتنة عن الأولى، وهي الجاه، الجاه والمنصب والمنزلة. أنا لا أتكلم عن الجاهات الكبيرة في الإمارات والكذا، لا، دعنا نرى في الأمور البسيطة. نريد أن نرى الناس في إداراتهم يتصارعون من أجل ماذا؟ من أجل الجاه، من أجل المنصب، من أجل أن ينال حظوة معينة، من أجل أن يترقى من منزلته الدنيوية إلى منزلة أخرى. انظر بماذا يضحي من الغيبة والنميمة والمكر والخديعة، وقد شاهدناها في حياتنا كثيرا. من الذي سوف ينتصر على نفسه بأن لا يكون الجاه هو طريق إلى أن يأسر قلبه ثم يبني علاقاته بناء عليه وعداواته بناء عليه؟ من يخرجه الله من هذا البلاء فقد انتصر في الباب الثاني. والباب الثالث هي النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت عليكم فتنة هي أشد عليكم من النساء. وأعداؤنا الذين يتربصون بنا الدوائر فطنوا لهذا الجانب. اعتبار صلتي بالقضية الإعلامية، أعلم أنهم قد أعدوا لأمتنا أكثر من 1260 قناة، كل هذه القنوات مبنية على شيء واحد، وهو محاولة أسر قلوب شبابنا وفتياتنا من خلال إيقاعهم في مصيبة شهوة النساء أو شهوة المرأة بالرجال وهكذا. هذه الأمور الثلاثة التي تحتاج إلى أن تمتحن نفسك فيها في باب السلوك، يجب عليك أن ترى أين أنت منها. هل محبة الله وطاعته فوق مسألة المال، فلا تملك من المال إلا ما أباح الله لك، وأنت قد فتح الله لك أكثر من باب لكي تكسب فيه المال؟ وبالمناسبة نحن في شريعتنا من أميز ما فيها كثرة طرق الكسب في هذه الشريعة، عددتها في بعض أبحاثي أكثر من 17 بابا للكسب لمن أراد أن ينال مالا عن طريق حلال. وبالنسبة للمنصب والجاه، الرسول عليه الصلاة والسلام حسم لك الأمر: إنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها بشهوة وتطلع إنعم ورغبة فيها وكلت إليها. إن جاءتك من غير مسألة أعنت عليها، وإن وصلتك بتطلع وشهوة وتشوف ومطالبة ومحاولة إسقاط غيرك لكي تصل فأنت قد أسرت فيها. وباب النساء قد أباح الله لك أن تتزوج ومنعك أن لا تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. على أي حال أحبابي، أحب أن نتفقد قلوبنا ونتفقد عقولنا في مسألة تقديم مراد الله ومحبوب الله على شهوات النفس وحظوظها، لأن المسألة نحن في الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لنا أمثلة عظيمة في هذا الباب بالذات حتى لا أطيل فيه. يا أحبابي، عندما جاءته قريش قالت: يا محمد ماذا تريد؟ نحن مستعدون أن نعطيك ما تشاء، إن شئت منصبا ملكناك علينا حتى تكون ملك العرب، وإن شئت جمالا بحثنا لك عن أجمل بنات العرب فزوجناك، وإن شئت مالا بحثنا لك جمعنا لك مالا حتى تكون أغنانا. فرد عليهم ذلك وقال: أريد منكم لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الحياة لن تقوم إلا بهذا المعنى. يوم أن يكون الأمر مبنيا على إيمان بخالق هو الذي يسيرك، لا تسيرك الأهواء والحظوظ والأطماع والشهوات وحظ النفس. إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أتظنون أنه ما كان يحب ولده؟ لا، كان يحبه وحبا أكثر من الحب الطبيعي للولد، لأن إبراهيم أولا ما جاءه ولده إلا على كبر، وتذكر الروايات أن ولده جاءه عمره 110 سنوات، وإذا ولد للواحد ولد وهو كبير أحبه حبا غير عادي. والأمر الثاني أنه بلغ معه السعي، يعني وصل إلى مرحلة يستفيد الأب من ابنه. والثالثة أنه كان مطيعا، والولد إذا كان مطيعا كان عند أبيه محبوبا، وليس هناك أعظم من أن يقول له أبوه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فيقول: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ومع ذلك قدم مراد الله على حظ نفسه وكاد أن يذبحه. هذا هو المعنى الذي يجب أن نستفيد منه وأن نحاسب أنفسنا في هذا الباب. أول الطريق في الطريق إلى الله وفي تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله أن تتفقد يا عبد الله قلبك وسلوكك في باب من هو المحبوب الأرقى والمطاع الأولى. عند ذلك يسلم لك طريقك. الأمر الثاني، لن تسلم على الإطلاق من المسؤولية إطلاقا إلا إذا قلبت هذه المعاني التي أكرمك الله بها وأعزك بتطبيقها ورفع مقامك بالقيام بها حتى تكون داعية إلى الله. أتظنون أننا لسنا بمسؤولين عن الدعوة كلنا؟ من لم يفهم هذا الفهم فليراجع نفسه. كلنا دعاة، كلنا نحن دعاة جميعا. نعم، ندعو بما نعلم، ندعو بقدر استطاعتنا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أو أم سامع، أنت داعية إلى الله، لا بد لك من أن تعلم ذلك. لا تظن أن الدعوة مخصصة بأناس معينين أو محددين أو معينين، لا، أنت داعية، لكن على قدر استطاعتك وفيما حولك. أنت داعية إلى الله عز وجل في وسط بيتك، أنت داعية إلى الله في وسط زملائك، أنت داعية إلى الله في محيط جيرانك، أنت داعية إلى الله بشيئين، بحالك وبما تعلم، بما استيقنت من علمك به، إما أن تكون متعلما أو سمعتها من مصدر علمي موثوق مأمون، وإياك أن يكون أستاذك الأنترنت أو هذه وسائل التواصل الحاضرة التي أشغلت وبلبلت عقول الناس. لا بد أن تتأكد من علم علمته أنت علما يقينيا لأنك طالب علم، أو سمعته من أفواه الرجال المأمونين المعتمدين. يا أخي ولا غرابة في ذلك، لماذا يقول الناس عنا لا يجوز أن نستمع إلى العلماء؟ وإذا أراد أن يبني بيتا ذهب إلى مهندس، وإذا أراد أن يعالج ولده ذهب إلى طبيب، ونحن لا ننكر عليه ذلك. فذهب يا أخي إلى العلماء حتى تتعلم منهم، فإذا فقهت ما عندهم قله، وأنت لا بد أن تكون داعية. لا بد، من لم يعتقد هذه العقيدة فقد قصر في ما بينه وبين الله، وفي أدائه للأمانة التي تركها بين يديك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، على دليل وحجة وبرهان، أنا ومن اتبعني من السائرين معي إلى الله، الذين يسلكون طريق النجاة الذي لا طريق للنجاة إلا من خلاله في طريقنا إلى الله عز وجل. ثم إذا أردت أن تكون داعية فكن داعية ولا تكن فاضحا، كن ناصحا لا فاضحا. للدعوة آدابها، أولها الإخلاص، الإخلاص، ثانيا العلم، ثالثا النية في قلبك، الصدق مع الله في أنك تريد أن تقول لهذا كلمة. أذكر وأنا صغير يعني حادثة ما نسيتها أبدا ولن أستطيع أن أنساها. أنا حججت في صغري وجلست تحت المكبرية، كان الجلوس فيها سهلا ميسورا في ذلك الزمان، أقرأ القرآن وإذا برجل مكي ورجل مغربي، وكان المغربي يلبس خاتما في أصبعه. تقدم منه هذا المكي، نضر الله وجهه، إن كان حيا فوفقه الله وأطال في عمره، وإن كان قد قدم إلى الله أسأل الله أن يغفر له، أنا لا أعلمه لكن يعلمه الله. تقدم من هذا المغرب، سلم عليه بحفاوة وببسمة عريضة، ثم قال له: أنا باعتباري من أهل مكة كان الأصل أن أدعوك في بيتي لأنك ضيف الله وضيفنا نحن أهل مكة، لكن سامحني يا أخي أني قصرت في حقك أكرمك الله. فرد عليه أخونا المغربي بأسلوبهم اللطيف، قال: لا تثرب عليك، نحن في الحرم جئنا إلى هنا. قال: لكني من حبي لك وعطفي عليك هذا الخاتم الذي في أصبعك من الذهب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في أصبعه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة حمل قطعة من الحرير وقطعة من الذهب وقال: هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. لما سمع هذه العبارات بتلك المقدمة الجميلة الآسرة للقلب قال: إذن حرام؟ قال: نعم بكلام رسول الله. فأخذه يريد أن يرميه، قال له: لا لا لا، دعه في جيبك، وإذا عدت إلى أهلك فصغه خاتما نسويا وقدمه هدية لأهلك. فعانقه. هذا الأسلوب في الدعوة إلى الله هي الدعوة المؤثرة، الدعوة المنفرة، الدعوة المؤثرة التي والله ليس هناك درس أعظم من الدرس الذي أخبرنا ربنا عز وجل به عندما أرسل رسوله إلى أكثر الخلق في زمنه وهو موسى إلى فرعون، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا لينا، ويقول الله عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. إذن أنت داعية باختصار. وأخيرا أو قبل الأخير، الصبر على هذا الطريق. ولم يذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 94 موضعا، إلا لأن الصبر عدة السائرين إلى الله. والأمر الذي بعده يا أحبابي أنه أن هذا الدين مطلب البشرية بأجمعها التي تسير اليوم في متاهات الله أعلم إلى أين تسير، ولا منقذ لها إلا الله بهذا الدين. وأبشركم أنه الآن لا توجد بقعة فوق الأرض إلا وفيها لله ساجد الأوراك معلن لا إله إلا الله محمد رسول الله. المهم نسأل الله أن يجعلنا لهم كالقدوة، لأن من في الأرض ينظرون إلى هذه البلاد، إلى هذه البلاد في علمائها، إلى هذه البلاد في أهاليها، إلى هذه البلاد في أشخاصها، أنهم أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أول من يجب أن يطبق دين الله حتى لا يكون فتنة. اللهم اجعلنا للعالم نعمة ولا تجعلنا لهم فتنة. ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا. ومن صبر على هذا الطريق فليعلم أن محصلته في الدنيا عظيمة، محصلته في الدنيا عظيمة. لعل الله أن يجمعني بكم لأقول لكم ما هي محصلات الإيمان في الحياة قبل الآخرة، ذلك في موعد آخر أسأل الله أن يكرمني به حتى ألقاكم فيه. إلى أن ألتقي بكم أحبابي أسأل الله أن يجعلني وإياكم في هذا الشهر الكريم ممن غفر الله ذنبه ويسر أمره وقبل صلاته وصيامه وحقق آماله ودعواته، وأن يجعلنا لهذا الدين دعاة صالحين وبه متمسكين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا وأشياخنا، اللهم اجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار، وثبتنا على الإيمان حتى نلقاك يا رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.